السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الفضائل عند قوله في قصة أم زرع. نعم، باب ذكر حديث أم زرع. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين. قال: حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناب كلاهما عن عيسى واللفظ لابن حجر. قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أدره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غيايا، أو قالت عيايا، طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي الريح ريح زرنب، والمس مس أرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب سريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا. قال كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع.
هذا الحديث ساقه لبيان ما حصل من بعد النسوة، اجتمعنا 11 امرأة وتعاقدنا وتعهدنا أن يذكرن أخلاق أحوال أزواجهن ولا يكتمن منه شيئا من أخلاقهم شيئا، فماذا فهؤلاء المقصود منه كنت لك كأبي زرع، هذا هو المرفوع. وأما سائر الأحاديث ليس مرفوعا، وهو من قول عائشة رضي الله عنها، وبعض الرواة رواه موصولا كله، ولكن هذا مخطئ. قالت الأولى زوجي لحم جمل، لحم جمل الغث هزال هزل يعني معناه لا على رأس جبل بعيد يعني على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ذلك الجبل ولا يعني سمين فينتقل أي ينتقل إلى محل آخر. هذا ذم يعني ذمته بأنه لا فائدة فيه. وقالت الثانية زوجي لا أبث خبره أي لا أنشر خبره. لماذا؟ إني أخاف ألا أذره ألا أتركه، إن أذكره أذكر عجره وبجره عيوبه كلها يعني معناه إن أذكره معنى ذلك أنه إذا سمع ذلك يطلقني عجره وبجره أي عيوبه كلها. وقالت الثالثة زوجي العشنق طويل مرة طوله مفرط، إن أنطق أطلق، إن تكلمت يطلقني، وإن أسكت أعلق، يجعلني معلقة لا مزوجة ولا مطلقة. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، وهذه تمدح زوجها كليل تهامة، ما هو؟ لا حر ولا قر، لا بارد مرة ولا حر مرة، بل هو وسط يعني، ولا يسأل يعني ماذا ولا قر ولا مخافة ولا سامة، لا يخاف منه شر ولا يسأم معاشرته. قالت الخامسة زوجي إن دخل البيت يعني فهد أي نام طويلا، لأن الفهد هذا كان يصف بطول النوم يعني معناه، وإن خرج أسد، وإن خرج مع الناس يكون أسد شجاع يعني، في البيت نائم ما يضرني يعني، وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، الذي عهده لا يسأل أين ضيعت وأين وصلت ما يقول، هذا تمدحه يعني. قالت السادسة زوجي، وهذه تضم زوجها، إن أكل لف قل الماء في المائدة كلها يأكله، وإن شرب اشتف، وإن شرب شرابا استوعب واستقصى ما في الإناء كله، وهكذا وصفته. وإن اضطجع لف، وإن اضطجع التف، إن اضطجع ما يضطجع معي بل ينفرد لحاله، وهذا ذم يعني. ولا يعالج الكف، لا يولج كفه في يعني ليعلم البث ليعلم الحزن، هذا ذم يعني كله عيب. قالت وقالت السابعة زوجي غياياء، أو قالت عياياء يعني معناه أحمق يعني، وباقاء مطبق عليه كل شيء لا يدري أين يذهب، كل داء له داء، كل داء تفرق في الناس مجموع فيه يعني، إن داء شجك أو فلك، وهذه أخلاقه، إن أراد شج رأسك جرح رأسك أو فلك أو جرح جسدك أو جمع كل لك أو يجمع هذا وهذا كله يعني مضرة يعني، فهذه تضم زوجها. فقالت الثامنة زوجي الريح، وهذه تمدح زوجها، الريح ريح زرنب، نبت طيب الريح يعني يشم منه طيب الرائحة، والمس مس أرنب أي لين الملمس. أرنب يقول إنه هذا دويبة وهي لينة الملمس، كما قال قائلهم قال إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضها ولا تملكي واعمل لأخرى ذات دل منك لينة المس كمس الخرنك، يعني مثل ما قال هذا. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، عماده يعني عموده طويل، وهذا لا يكون إلا في بيت الأغنياء مع طويل الخيمة، طويل عمود الخيمة، رفيع العماد يعني وطويل النجاد أي يعني نجاد سيفه طويل، معناه أنها تصفه بحسن القامة طويل النجاد. قال عظيم الرماد، رماده عظيم، الرماد هذا هو يعني الذي يحصل من احتراق الخشب الكثير، ومعنى ذلك أنه أضيافه كثيرون. قال طويل عظيم الرماد قريب البيت من النادي، قريب البيت من النادي أي من مجتمع الناس ليستعينوا به ويسألوه ويستضيفوه، هذا يكون قريب. قالت العاشرة زوجي مالك، اسمه مالك، وما مالك يعني مالك خير من ذلك أي مما أصفه به، يعني معناه رجل خير له إبل كثيرات المبارك، له إبل كثيرات المبارك، مبركها كثير يعني محل بروكها، معناه يعني تريد بذلك أنه للأضياف ينحرها، مبارك قليلات المسارح، مسرحها في المرعى قليل بل يبكها حول بيته حتى يتمكن من نحرها إذا جاءه الضيوف. إذا سمعنا صوت المزهر من البيت، يعني المزهر هذا يعني ملعب على تله هذا، إذا سمعنا ذلك أيقنا أنهن هوالك، يعني لأنه إذا جاءه ضيف وعمل هناك مزهر فعلى ذلك أنه سينحرها فتتيقن أنها ستنحر. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، يعني ما حركه بالزينة أذني، وملأ من شحم عددي، مراد عنها أكلت حتى سمنت يعني، وبجحني أي عظمني، فبجحت إلي نفسي أي عظمت نفسي إلي، وجدني في أهل غنيمة، يعني غنم أهلي كانوا فقراء يعني معهم غنيمة، بشك بين الجبلين يعني ضيق المكان. قال فجعلني في أهل صهيل وآطيط، في خير معناه وآطيط وإبل، يعني جعلها في أرغد عيش ودانس وكذلك ودائس ومنك، يعني أهل الزراعة، يعني فعنده أقول، عنده أقول أتكلم بما أشاء فلا أقبح، ما يقال لي قبحك الله، ما أحد يرد علي، وأرقد أنام يعني فأتصبح، أي يعني أتصبح يعني إنما يعني نوم الصبح يعني معناه بعد الصبح تنام. قالت وأشرب فأتقمح، يعني معناه تستوعب ما في الإناء كما شاءت، يعني أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عقودها رداح أي أوانيها وأمتعتها رداح واسع يعني، وبيتها فسيح يعني معناه واسع. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمثل الشطبة، يعني ما نشبهته بسيف يعني مسلول، ويشبعه ذراع الجفرة، أنثى المغز يعني ذراعها، يعني ما هو كثير العقل. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها تطيع أباها وطوع أمها وملء كسائها، ما شاء الله، يعني معناها يعني قامتها أو جسمها طيب، وغيظ جارتها يعني ضرتها تقتاض منها لكونها جميلة. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، أي لا تفشي سرنا وحديثنا تفشي يعني إفشاء، ولا تنقث ميرتنا أي طعامنا تنقيثا، لا تفسده ولا تهلكه، ولا تملأ بيتنا تعشيشا بل تنظفه. يعني قالت خرج أبو زرع من البيت يعني والأوطاب تمخض، والأوطاب جمع وطب وهو إناء اللبن، تمخض أي يستخرج منها الزبد يعني. فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يعني شبيهين بالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها يعني فطلقني لما أعجبته أراد أن تلد له أولادا مثل هؤلاء، فطلقني ونكحها. فنكحت بعده أي بعد أبي زرع رجلا سريا أي شريفا، ركب سري شريا أي ركب معنى ذلك فرسا وعني جميلا واسع الجري، وأخذ خطيا، أخذ يعني معناه سهما أو رمحا خطيا منسوب إلى الخط يعمل به بلد، وأراها علي نعما ثريا أي كثيرة، وأعطاني من كل رائحة زوجة أي من كل صنف من أصناف النعم زوجين اثنين اثنين. قال كلي أم زرع وميري أهلك، أعطهم من ذلك، فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. هذا كل ما أعطاني مع كثرته لا يبلغ آنية أصغر آنية أبي زرع، تريد أبا زرع يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها عند قول هذا، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يعني معناه أحسن من هؤلاء كلهم هو أبو زرع، فأنا شبيه بأبي زرع لك. وفي رواية قال ولكني لأطلقك وهو طلقها، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير لأهل بيته وخاصة لعائشة رضي الله عنها. والحديث متفق عليه وفوائده كثيرة، واستفيد من الشرح. نعم.
وبسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال وحدثنيه الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سلمة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد، غير أنه قال عياياء طباقاء ولم يشك، وقال قليلات المسارح، وقال وصفر ردائها وخير نسائها وعقر جارتها، وقال ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، وقال وأعطاني من كل دابحة زوجا.
قال باب من فضائل فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. نعم.
وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وقتيبة بن سعيد كلاهما عن الليث بن سعد قال ابن يونس حدثنا ليث قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها.
هذا من فضائل فاطمة رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني على المنبر سمعته يقول مسور بن مخرمة صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما يقول على المنبر استأذنوا إن بني هشام المغيرة هو والد أبي جهل يعني وجد مخطوبة علي رضي الله عنه وبنوه هم أعمامها، استأذنوني في أن يعني أي طلبوا منه أن يأذنوا له أن يأذن لهم بأن ينكحوا، يعني استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم. لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله تحت رجل واحد، فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم، كرره تأكيدا. إلا أن يجيب، إلا أن يحب ابن أبي طالب علي يعني أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فهذا لا أمنعه، وأما أن تكون معها فلا، فإنما ابنتي بضعة مني، أي قطعة مني يريبني ما رابها، أي يعني عن شككني أو يؤذيني ما أذاها ويؤذيني ما أذاها، فهذا لا يجوز ذية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلا يجوز لعلي أن يتزوج على ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ويريبني ما رابها، راب وراب ثلاثيا، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها، في رواية يعني أنه لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين، فهذا هو المراد بذلك. ويؤذيني ما أذاها، ففيه تحريم تزوج البنت يعني عدو الله وهي مسلمة، لكن لا يجوز أن تجتمع تحت علي رضي الله عنه مع ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح متفق عليه.
وبه إليه قال: حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها.
والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثني أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن الوليد بن كثير قال: حدثني أنه قال: حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن الحسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المسور بن مخرمة رضي الله عنهما فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا. قال له: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، وإن الله لأن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله عنها، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فقال: إن فاطمة مني وإني أتخوف أن تفتن في دينها. قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا.
يقول: هذا أيضا من فضائل عائشة رضي فاطمة رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال، وهو أن المسور بن مخرمة الراوي الأول، وهو أنه لما قتل الحسين بن علي رضي الله عنه في كربلاء قدموا أولاده وأقاربه قدموا على المدينة، فلما جاءوا لقيه المسور بن مخرمة رضي الله عنهما فقال له: هل لك حاجة يعني أعينك عليه؟ ثم قال: لا حاجة لي. ثم قال له: ألا تعطيني سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عندك ورثتموه أو أخذتموه من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأني أخاف الناس بني أمية يقتلونك أو يأخذونه قهرا عليك، وأما أنا حتى أموت فلا يصل أحد إليه. المهم، ثم واصل بذلك فقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت علي بن أبي طالب يقول على منبره هذا، أن لما خطب علي رضي الله عنه بنت أبي جهل يعني عدو الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب تغضب بذلك غضب وأثنى على صهر له. أبو العاص هذا كان يعني أسر في بدر، ولما يعني أبو العاص بن الربيع ربيعة، فهذا لما أطلقوه لما أطلقوا سراحه قال أمره أن يرسل بنته زينب رضي الله عنها إلى المدينة، فوعده بذلك فماذا فوفى بذلك ولم يتزوج عليها، وقال هذا مشرك قبل أن يسلم إنه وعدني فوفى بوعده، أثنى عليه أثنى عليه لأنه وعد بوعده وفى بعهده. فيقول وأما فوجع وعدني فأوفى لي، وإني لست أحرم حلالا، وهو أنه أن يتزوج امرأة مسلمة وإن كانت بنت عدو الله حلال هذا جائز، ولا أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله هذا هو محل أو بيت القصيد كما لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله يعني مكانا واحدا أبدا، هذا هو ألا تجتمع مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا طلق فاطمة فلعلي رضي الله عنه أن يتزوج تلك البنت. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل رضي الله عنها وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل، قال المسور، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني فصدقني، وإن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم مرغة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال فترك علي رضي الله عنه الخطبة.
هذا هو نفس الحديث الأول، وهو أن فاطمة رضي الله عنها سمعت بخطبة علي بنت أبي جهل، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحثه وتغضبه، فقالت له يا رسول الله إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، أنا معناه تستحثه وتقول له كذا، فقال ماذا؟ قال إن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر وتشهد وخطب وأثنى على صهره الأول أبي العاص بن الربيع، ويعني وذكر كراهيته لما فعل أو لما تقدم به علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ثم ترك علي بعد ذلك لما خشي وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال وحدثنيه أبو معن الرقاشي قال حدثنا وهب يعني ابن جرير عن أبيها أنه قال سمعت النعمان يعني ابن راشد يحدث عن الزهري بهذا الإسناد نحوه.
نعم.
وبه إليه قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن أبيها عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حا قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن أبيه أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته رضي الله عنها فسارها فبكت ثم سارها فضحكت، فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت لفاطمة ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم سارك فضحكت، قالت سارني فأخبرني بموته فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهله فضحكت.
هذا الكلام حينما رضي النبي صلى الله عليه وسلم رضى موته دعا فاطمة رضي الله عنها فسارها فبكت، ثم سارها في نفس الوقت فضحكت. فسألت عائشة رضي الله عنها ما السبب في ذلك، بكيت ثم ضحكت؟ فقالت هذا لا، ما أحدثك بهذا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها مرة أخرى فأخبرتها بأنه سارها أول مرة بأنه سيتوفى من هذا المرض، يعني أنه لا يقوم من هذا المرض، يموت. فبكت لذلك، ثم قال لي أبشري إنك أول أهل بيتي تلحقني بعد الموت، فضحكت سرورا وفرحا بذلك. نعم، والحديث متفق عليه.
وبه إليه قال حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها فقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو قالت عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت. قالت فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت أفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو قالت سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فضحكت ضحك الذي رأيت.
يعني هو القصة الأولى، ولكن طوله هنا، وذلك أن عائشة رضي الله عنها قال كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، ما غادرت المكان واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها بمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبيهة في المشي برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فلما رأها رحب بها فقال مرحبا بابنتي. قالت ثم أجلسها عن يمينه أو قالت عن يساره عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزاءها سارها الثانية فضحكت. فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بسرار، أي بسر بأمر سر، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها فما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، هذا سر. قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لأنها أمها، لما حدثتني يعني بما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أما الآن فنعم، ذاك كان في حياته، وأما الآن سأخبرك بذلك. أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وإنه عارضه الآن في رمضان يعني مرتين، ثم قال وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، لا أظن أجلي إلا قد اقترب، يعني معنى ذلك أنه لا يأتي الحول إلا وأنا متوفى. قال فاتق الله واصبري، وعظها وأمرها بالتقوى وأمرها بالصبر عليه إذا توفي، فإنه نعم السلف أنا لك، أنا على ما فرط لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي عدم صبري سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو قال: سيدة نساء هذه الأمة. وهذا زيادة على قوله بأنها أول أهل بيتي تلحقه بعد وفاتي، فضحكت ضحك الذي رأيت. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وحدثنا عبد الله بن نمير عن قال: وحدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زكريا وعن فراس عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو قالت عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة رضي الله عنها، ثم إنه سارها فضحكت أيضا. قالت: فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفسي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما رأيتك اليوم؟ قالت: فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. قالت: فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفسي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. فبكيت لذلك، ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو قال: سيدة نساء هذه الأمة. فضحكت لذلك.
يعني حديث متفق عليه، وهو نفس الحديث الأول. باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها.
وبه إليه قال: حدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلاهما عن المعتمر، قال ابن حماد: حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. قال: وأنبئت أن جبريل عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة رضي الله عنها، قال: فجعل يتحدث ثم قام، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: من هذا؟ أو كما قال: قالت: هذا دحية. قال: فقالت أم سلمة رضي الله عنها: أيم الله ما حسبته إلا إياه، حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا، أو كما قال. قال: فقلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد.
يقول هذا الحديث عن معتمر بن سليمان عن أبيه أبو عثمان هو النهدي، أبو عثمان النهدي. قال أبو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: لا تكونن. ظاهر سياق المصنف رحمه الله أن الحديث موقوف، لكن قد أورد البرقاني في مستخرجه من طريق عاصم عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعا، قاله في الفتح، فقال: لا تكونن أول إن استطعت أول من يدخل السوق، السوق هذا الذي يبيع فيه الناس ويشتري، ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان، فإنها يجمع الشيطان معركتهم وبها ينسب رايته أي الشيطان. قال: وأنبئت أن جبريل صلى الله عليه السلام أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، وهذا هو محل الشاهد. قال: فجعل يتحدث أي مع النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، ثم قام أي جبريل، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة: من هذا؟ هذا الرجل الذي تحدث معي قبل قليل، من هو؟ قال: أو كما قال، قالت: هذا دحية بن خليفة الكلبي، وكان من أجمل الصحابة أجملهم دعية الجميل، جاء على صورته جبريل، كان يأتي جبريل على صورته هذا دحية. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرها، ولكنه بعد ذلك خطب خطبة فحدث ذلك الحديث الذي جرى بينهما للناس، فعرفت أنه جبريل وليس دحية. هذا هو رأى جبريل عليه السلام بصورة رجل. قالت فقال لذلك قالت أم سلمة أيم الله يمين الله ما حسبته إلا دعيه دحية حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر خبرنا يخبر خبره، وفي نسخة يخبر خبر جبريل يعني، أو كما قال. قال فقلت لأبي عثمان يقول يعني سليمان بن طرخان، قلت لأبي عثمان النهدي ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد رضي الله عنهما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. نعم.
باب من فضائل زينب.
وفيه الاستفسار عن اسم من أبهم من الرواة وإن كان الذي أبهم ثقة معتمدا، وفائدته احتمال ألا يكون عند السامع كذلك، ففي بيانه رفع لهذا الاحتمال. نعم. والحديث من أفراد مصنف.
باب من فضائل زينب.
باب قال رحمه الله قال باب من فضائل زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم.
وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني قال أخبرنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب رضي الله عنها لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق.
هذا من فضائل زينب بنت جحش رضي الله عنها. يقول هنا وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألنه قلنا من على عيني يعني من يلحق بك بعد موتك؟ قال أسرعكن لحوقا لحاقا بي أطولكن يدا. فعند ذلك أخذنا قصبة يزرعنها فكان السودية أطولهن يدا في الذراع فظننا كذا. ثم تبين بعد ذلك أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جحش، فعلمنا أن طول اليد كناية عن السخاء والإنفاق في سبيل الله، لأنها كانت تعمل بيدها وتبيعه ثم تتصدق على الفقراء والمساكن، وبسبب ذلك فضلها الله سبحانه وتعالى. والحديث متفق عليه.
باب من فضائل أم أيمن.
قال رحمه الله تعالى الحديث متفق عليه لكن ذكره البخاري بلفظي فكان السودية أطولهن يدا، وقد تكلمنا عن هذا قبل أيام هنا في الدرس. قال لأنه قال فكانت أول من لحق سوداء، هذا خطأ من بعض الرواة، وإنما طول اليد بسوداء رضي الله عنها، وأما اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم لزينب لأنها كانت طويلة اليد في الصدقة. باب من فضائل أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها.
وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن رضي الله عنها فانطلقت معه فناولته إناء فيه شراب، قال فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده، فجعلت تصخب عليه وتدمر عليه.
هذا من فضائل هي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم من مولاته. يقول هنا أنس انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن، كان يزورها زارها، فانطلقت معه فناولت إناء فيه شراب، اشرب هذا. فقال يا رسول الله اشرب هذا. قال فلا أدري أصادفته صائما أم لم يرد، رد عليها فلما رد عليها فجعلت تصخب عليه وتذمر عليه، أي غضبا شديدا تغضب عليه، وهذا يدل على إدلائها ومحبتها ومحبته لها أيضا. نعم.
وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال أخبرني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها.
هذه أم أيمن رضي الله عنها، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر مع عمر يزورانها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها صلة بذلك أو اتباعا له، فإن ذلك لما رأتهما بكت، فلما بكت قال لها لماذا تبكين؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، فلماذا تبكين؟ فقالت نعم أنا أعلم أنه خير له، ولكن أعلم ولكن أبكي على انقطاع الوحي من السماء بسبب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك بدأ أبو بكر وعمر يبكيان معها، لأن ما بكت من أجله يعم كل الأمة. نعم.
باب من فضائل أم سليم.
باب، وهذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله، باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنهما. نعم.
وبه إليه قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا أم سليم رضي الله عنها، فإنه كان يدخل عليها، فقيل له في ذلك فقال إني أرحمها، قتل أخوها معي.
أم سليم هذه أم أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي إحدى الصحابيات الفاضلات رضي الله تعالى عنها. فهذه ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل على النساء إلا على أزواجه، أو أم سليم هذه. فسئل عن ذلك لماذا ما تدخل على غيرها، قال إن أخاها استشهد معي، أرحمها بسبب أن أخاها توفي أو استشهد معي، وبسبب ذلك أرحمها، وهذا فضلها. أخوها هو حرام ابن ملحان، هي أم سليم بنت ملحان، وأخوها معي أي مع عسكري أو على أمري وفي طاعتي، وليس المراد أنه قتل في معركة كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قتل في غزوة بئر معونة عن 170 القراء رضي الله عنهم. نعم.
وبه
حديث متفق عليه.
وبه إليه قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر يعني ابن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا؟ قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك.
هذا فضل عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم ونعم نامه أو نومه وحي، قال دخلت الجنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت خشفة يعني خشفة يعني معناه حس يعني، فقلت من هذا؟ من هذا صاحب الخشخشة؟ وأصل خشخشة هو صوت الشيء اليابس يعني معناه حس. قالوا هذه الغميصة بنت ملحان، وهذا لقبها أو اسمها. قال النووي الغميصاء بضم الغين معجمة وبالصاد مهملة ممدودة، ويقال لها الرميصة أيضا، ويقال بالسين رميصة. قال ابن عبد البر أم سليم هي الرميصة والغميصة، والمشهور فيهن الغين. نعم. وهذا الحديث من أفراد مصنف رحمه الله.
وبه إليه قال حدثني أبو جعفر محمد بن الفرج قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة ثم سمعت خشخشة أمامي فإذا بلال رضي الله عنه.
هذا فضل من فضائل أم سليم رضي الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت الجنة فرأيت امرأة أبي طلحة وهي أم سليم صاحبة الترجمة ثم سمعت خشاشة أمامي أي حركة شيء فإذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضائل بلال رضي الله عنه. والحديث متفق عليه. باب فضائل أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه. هذا هو زوج أمي يعني أنس بن مالك زوج أم سليم هذه المرأة التي تقدمت. نعم.
وبه إليه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال مات ابن لأبي طلحة رضي الله عنه من أم سليم رضي الله عنها فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب فقال ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. قال فغضب وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. قال فحملت. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا فدنوا من المدينة فضربها المخاض فاحتبس عليها أبو طلحة رضي الله عنه. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول أبو طلحة رضي الله عنه إنك لتعلم يا رب إنه يعجبني أن أخرج مع رسولك إذا خرج وأدخل معه إذا دخل وقد احتبست بما ترى. قال تقول أم سليم رضي الله عنها يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد انطلق. فانطلقنا. قال وضربها المخاض حين قدم فولدت غلاما فقالت لي أمي يا أنس لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فصادفته ومعه ميسم فلما رآني قال لعل أم سليم ولدت. قال قلت نعم فوضع الميسم. قال وجئت به فوضعته في حجره ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت ثم قذفها في الصبي فجعل الصبي يتلمضها. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى حب الأنصار التمر. قال فمسح وجهه وسماه عبد الله.
هذه قصة أم سليم رضي الله عنها عجيبة مع أبي طلحة رضي الله عنه. أبو طلحة هذا صحابي جليل زيد بن سهل اسمه وهي سبب إسلامه وذلك أنه خطبها حين مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلمت فقالت له يا أبا طلحة مثلك لا يرد إلا أنك رجل مشرك وأنا مسلمة ولا يحل أن أتزوجك فإن أسلمت فلا مهر لي إلا هذا. فأسلم على أن يكون مهرها فثبت إسلامه وكان من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. فثم ولد له ولد وكانه أبا عمير. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى إلى بيتهم يقول كان له نغير طائر يلعب به فمات فحزن عليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعزاه وقال ما فعل نغير يا أبا عمير؟ قال مات يا رسول الله يعني كان يلعب معه. فهذا الولد مريض فاشتد مرضه على أبي طلحة لأنه ولد وحيد. فخرج أبو طلحة لحاجة ما فتوفي الولد فلما علمت أم سليم هذه رضي الله عنها قالت للناس لأهل البيت لا تحدثوا أبا طلحة بموت ولده، أنا الذي أحدثه. فلما جاء ودخل البيت وسأل عن ابنه فقالته أسكن ما يكون، معناه هذا يحتمل يعني توريا، يعني معناه مات، لكنه فهم منها أنها تريد أن وجعه سكن فبرئ يعني معناه، فاطمأنت نفسه فجلس فأطعمته طعاما طيبا، ثم تصنعت له فوقع عليها وجامعها، والولد مستور في جانب البيت. فلما ذهب فلما جاء الصباح وأراد أن يخرج قالت يا أبا طلحة يعني إن قوما أعاروا جيرانهم كذا وكذا متاعا ثم استردوهم، فهل لهم أن يمنعوهم؟ قال لا، كيف يمنعهم وهو حقهم؟ قالت إذن احتسب ولدك. فغضب عند ذلك، علم أنه ميت فغضب، يعني فعلت وفعلت وتلطخت ثم أخبرتني بموت ابني. ثم خرج على طول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا يا أبا طلحة؟ فأخبره القصة كلها، فقال يعني هل يعني أعرستما الليلة؟ هل جامعتها؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما، هذا هو الأصل. ثم دفنوا ذلك، ثم بعد فترة حملت بولد، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوات وخرج معه وهي خرجت معه. ثم لما رجعوا واقتربوا من المدينة وأخذها المخاض طلق يعني ولادة، ثم قال يا أبو طلحة يا رب إنك تعلم أني أحب أن أخرج مع الرسول وأدخل معه المدينة في كل خرجة وفي كل دخول، لكن حبست بهذه المرأة. فعند ذلك قالت يا أبا طلحة أنا ما أجد الطلق الذي يصيبني قبل هذا، اذهب توكل على ربك. فذهب ودخل المدينة وهي أيضا دخلت، ثم جاءها يعني المخاض في المدينة فولدته. فهذا هو القصة. فقالت لأنس رضي الله عنه اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكون أول من يعني يتناوله إلا هو. فذهب به فوجد النبي صلى الله عليه وسلم عنده ميسم يعلم تعليم هذا الحيوانات، يعني يسيمها بالكي، فوجده لذلك فقال أولدت أم سليم؟ قال نعم. قال هات، وترك المسمى ورماه، ثم أخذ الولد فدعا بتمر فلاكه في فيه، ثم أدخله في فيه الصبي فتلمضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجب انظروا إلى حب الأنصار التمر، فسماه عبد الله، فبارك الله تعالى لهم، فكان نسل أبي طلحة رضي الله عنه من هذا الولد وهو عبد الله ابن أبي طلحة، ومنه هذا الولد المحدث وهو إسحاق، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الذي حدثنا بهذا الحديث، فهو أيضا كان تلميذا لأنس رضي الله عنه لعمه رضي الله تعالى عنه. نعم.
وبه إليه قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال مات ابن لأبي طلحة رضي الله عنهما، واقتص الحديث بمثله.
نعم، متفق عليه. باب من فضائل بلال رضي الله عنه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا، واجعله وارث منا جثرا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.